الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مؤسسة الإسلامية قدم. يا أخ الإسلام،
يا أخ الإسلام،
يا أخ الإسلام. دار علمي يعنى بتقريب الإسلام ومفاهيمه إلى عامة الأمة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلوات الله وسلامه على المرسل بالكتاب أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. أهلا ومرحبا بك حيثما كنت وأينما حلت. أهلا بك أخا لا في العرق ولا في النسب ولا في اللون ولا اللسان. أهلا بك أخا في الإسلام. أهلا بك أخا في دين خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بك أخا في دين كتب الله له النصرة والتمكين حتى يأتي وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. يا أخ الإسلام، تعال بنا قليلا نقلب أحد أجمل صفحات التاريخ ونقرأ سطورا تفوح منها رائحة الإخلاص ويرى خلالها نور التوحيد والثبات وتحدوها عزيمة تفت الجبال وتأذ الصعاب. كان الحبر فيها دم الشهداء يفوح يوم القيامة شريحا وتكتبها الأيدي المتوطئة والقلوب السليمة. ولكن يا ترى من كان خلف هذا الدين؟ من إمامه؟ من هذا الرجل الذي غير مسار التاريخ؟ تلك لعمر الله قصة تطرب لأحداثها الأفئدة وتصغي لها الأسماء. تعال بنا نمسك القصة من بدايتها نتعرف وبسرعة على بعض فصولها وأحداثها. إنها 360 صنما تحيط بالكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام، تدنس طهر المسجد وتقف سدا منيعا أمام عبادة الله وحده. تذبح لها القرابين وتوفى لها النذور، يدين لها الناس بالطاعة والولاء الكامل، والويل كل الويل لمن مساه بسوء. في هذا الليل الحالك والظلمة الظلماء يشاء الله أن يتزوج عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي من آمنة بنت وهب، ويكتب الله بينهما أعظم رجل عرفته البشرية. لقد رأت آمنة حين حملته كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. ويموت الأب والابن في بطن أمه وما هي إلا شهور حتى استبشر عبد المطلب بمولود لابنه أسماه محمدا. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. ويسترضع الصغير في بني سعد ثم يعود ليتربى في حجر أمه وتحت كفالة جده عبد المطلب. ولما بلغ 6 من عمره شاء الله أن يكون يتيم الأبوين، فماتت أمه بالأبواء في المدينة، ثم تولاه جده 2 بعد وفاة أمه، ثم لحق الجد بوالديه فمات وللطفل 8. وكان عبد المطلب قد عهد بالطفل إلى عمه أبي طالب الذي تولاه وجعله بمنزلة أحب أبنائه، فكان لا ينام إلا وهو بجانبه ولا يخرج إلا معه. وفي كنف عمه ترعرع الطفل وكبر، وشب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا من فيض أنواري. في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى وفي عينيه إصرار مغواري. وفي ملامحه وعد وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار. عرفته قريش بالأمين وارتضته القبائل في وضع الحجر الأسود، ما رؤيت منه عورة ولا سجد لصنم قط. ولما بلغ خديجة بنت خويلد ما بلغها من أمانته وحفظه رأت أن يتاجر بمالها فوافق، وأرسلت معه غلاما لها يدعى ميسرة. وكان ميسرة يرى ملكين يضلان محمدا صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب. ولما تاجر بمال خديجة ربح ضعف ما كان يربحه غيره، فأعطته خديجة الضعف ثم عرضت عليه الزواج منها فوافق، فكانت أول زوجاته وأطولهن مكثا معه. وتمضي الأيام والسنون، ويقارب صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، وتتسامع اليهود والنصارى وكهنة العرب عن نبي سيبعث لهذه الأمة في جزيرة العرب. واستعدت يهود ظنا منها أن النبي إنما سيكون منهم. في هذا الوقت كان صلى الله عليه وسلم له عادة التعبد في غار حراء بجبل قرب مكة، يمكث شهرا كل عام يخلو فيه بربه، ويقترب عليه السلام من 40، ويبدأ يرى الرؤيا فتجيه مثل فلق الصبح تماما كما رأى، ويقترب ميلاد الفجر شيئا فشيئا، حتى إذا كان مرة في غار حراء يعبد ربه إذا به يفجأ بمخلوق لم ير مثله قبله، فيفزع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك، إنه جبريل وعلى صورته التي خلقه الله عليها، ويبادره اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح. ثم قال لخديجة: أي خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيق وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عمي اسمع من ابن أخي. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحديث متفق عليه. بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا، وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشدى سحرا، وأعلنت في الربا ميلاد أنواري. نعم، لقد ناداه جبريل بقوله اقرأ. إنها بداية الرسالة، بداية استنقاذ الناس من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الملك الديان، بداية الطريق الطويل المليء بالمصاعب والأشواك يتلقاها عليه السلام تلقي المؤمن الثابت بعد ذلك النداء الرباني الخالص: اقرأ باسم ربك. فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلم: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ بدأ يدعو المقربين منه، فآمن أول من آمن به خديجة، ثم علي بن أبي طالب، ثم أبو بكر، ولحقهم بلال وعثمان وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم أجمعين. واستمرت دعوته صلى الله عليه وسلم سرا 3 سنوات حتى نزل عليه قول الحق المبين:
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
فقام على الصفا وجمع قريشا وأطلقها مدوية قوية خفاقة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وابتدأ مسلسل المواجهة ومن الأقربين، إذ قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فتبت يداه من قائل. أخذت قريش على عاتقها حرف الدعوة المحمدية، وعلى رأسها أبو جهل عمرو بن هشام وأبو لهب وعتبة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من صناديد قريش. فأذاقوا المستضعفين من المسلمين ألوان العذاب، كبلال وخفاب بن الأرسي وآل ياسر رضي الله عنهم أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام يصبر المؤمنين ويمر بهم وهم في العذاب ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يقول خباب رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم لينشط بنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصر، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري. وفي السنة 5 من عمر الدعوة أذن صلى الله عليه وسلم للمستضعفين أن يفروا بلا إله إلا الله، أن يفروا بها إلى الحبشة، فهاجروا إليها وكانوا 11 رجلا و4 نسوة، ثم هاجر آخرون الهجرة الثانية إلى الحبشة وكانوا 89 رجلا و19 امرأة، وبقوا عند ملكها الذي نعته المصطفى بأنه لا يظلم عنده أحد. وأسلم هذا الملك توفيقا من الله، إنه النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. وبقيت حرب أهل مكة كل يوم تزداد، حتى أنهم حاصروا الرسول وأصحابه في أحد الشعاب 3 سنوات، أكلوا فيها كل شيء حتى ورق الشجر. وبعد فك الحصار توفي من كان يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أبو طالب. وبعده بأيام توفيت خديجة رضي الله عنها، فحزن صلوات الله وسلامه عليه أيما حزن، وذهب إلى الطائف فردوه وأغروا به صبيانهم حتى رموا بالحجارة وأدموا عقبيه، ثم قفل راجعا إلى مكة وعرج به إلى السماء من المسجد الأقصى لتفرض الصلاة من فوق 7 سماوات، ثم ينزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويستمر أذى قريش، وتتم بيعة العقبة الأولى والثانية وهو بمكة مع مؤمنين من أهل المدينة. ويبلغ الإيذاء ذروته عند أهل مكة حين تآمروا على قتله بيد مجموعة من الرجال من كل قبيلة واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. وعند هذا كان لابد من الفرار بالدين والتوحيد إلى حيث عبادة الله واحدا لا شريك له من غير أذية. ويأذن الله ببداية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله، فيهاجر صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر من مكة إلى المدينة، وتتبعهم قريش برجالها، وتنحل جائزة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. ويضطر صلى الله عليه وسلم إلى الاختباء في غار ثور هو وأبو بكر 3 أيام، حتى أن صناديد قريش وصلوا إلى حافة الغار ووقفوا عندها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واثق من معية الله لهم، بل ويطمئن الصديق ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
ويصل صلى الله عليه وسلم المدينة ويستقبله الأنصار أنصار الله خير استقبال ولسان حال يقول تشتاقكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أنصار. وهناك في المدينة النبوية بدأت مرحلة أخرى من مراحل الدعوة وقويت شوكة الإسلام حتى أجابها المسلمون مشركي مكة بالسيف في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة وكان النصر فيها حليف المسلمين. أسروا من المشركين 70 وقتلوا 70 ثم كانت معركة أحد التي خالف فيها بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان أن هزموا وقتل من الصحابة 70 ثم كانت غزوة الأحزاب حيث هزم الله فيها المشركين بالريح وجنود من عنده سبحانه. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة اليهود الذين نقضوا عهده وهكذا كان عهدهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وتتابعت الغزوات منها الحديبية وخيبر ومكة. تتخلل هذه المعارك سرايا يبعثها صلى الله عليه وسلم حتى جاء فتح مكة 10,000 مقاتل في السنة 8 وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وخضبت شوكة الشرك وكسرت الأصنام وسويت القبور وعبد الله في جزيرة العرب وحده لا شريك له. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 وما أن عاد صلى الله عليه وسلم من الحج حتى بدأ به المرض فيخرج هو ومولاه أبو مويهبة يصحبه في جوف الليل إلى البقيع لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع. وعندما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم مرض وزادت حرارة جسمه فطلب أن يصبوا عليه 7 قرب من ماء حتى يخرج للناس فيعهد إليهم ففعلوا حتى طفق يقول حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة فعصب رأسه ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر وخطب الناس قائلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وكانت هذه هي الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد. وأوصى بعد ذلك بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب وكان من آخر وصاياه قوله صلى الله عليه وسلم الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم كان يتكلم فيها وما يكاد يثير. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
وفي اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وبينما كان في حجر عائشة رضي الله عنها، دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يريد السواك، فتناولته ولينته له فاستاك به، وعندما فرغ منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كررها ثلاثا، وكان هذا آخر ما تكلم به، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، لحق بالرفيق الأعلى، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، لحق بالرفيق الأعلى بعد أن تركنا كما قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أتم الله به الدين وأضاء به الطريق وحقق به عبوديته وحده سبحانه. لحق بالرفيق الأعلى وما زال حتى فاضت روحه حربا على الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين، لاعنا من اتخذ القبور مساجد، موصيا بألا يزاد في الدين ما ليس منه، إذ قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: كل بدعة ضلالة. لحق بالرفيق الأعلى وهو يوصي بعمود الدين وعماده: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان قبلها يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على سنة بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا. يا أخ الإسلام، هيا معا نتأمل أمر هذا الدين ونتدبر وصايا ربنا ووصايا رسولنا، عسى أن نكون من المفلحين الذين عبدوا الله على بصيرة. أولئك أولياء الله في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جعلنا الله وإياك من المخلصين، آمين.
أخ الإسلام، اعلم أن الدين الحق والعقيدة الصحيحة إنما تؤخذ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يجب على المسلم أن يتلقى أصول دينه لأمرين: من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهما ففيهما الخير والهدى.
قد سألنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عن شروط قبول العبادة فأجاب:
الشروط التي تشترط في العبادة حتى تكون صحيحة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى شرطان. الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، بأن تكون العبادة مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى خالية من الشرك الأكبر والأصغر، ليس فيها قصد لغير الله أو التفات لغير الله، لا رياء ولا سمعة، وليس فيها إشراك مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال ويبطل العبادة. الله تعالى في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية أول الذي أشرك وأنا منه بريء. الشرك نخبة الأعمال ويبطلها، ولا يقبل الله جل وعلا عملا فيه شرك. والشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون متمشية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا محدثات ولا خرافات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه هذا العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذان الشرطان يتضمنهما قوله تعالى: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله تعالى أسلم وجهه لله هذا شرط الإخلاص، وأما قوله تعالى وهو محسن فهذا شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا يكون العمل كذلك إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة. ولهذا لما سئل الجليل رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا.
وأنت لو تأملت حالك الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه قد شرع لأمته عبادات على قدر طاقتهم وجهدهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنن الرواتب، وكان يقوم من الليل، وكان يصوم الاثنين والخميس وغيرها من الأيام الفاضلة، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل حين، فله أذكار في الصباح والمساء كقراءة آية الكرسي والمعوذتين، يقول هو الله أحد، ويقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وغيرها من الأذكار. يا أخ الإسلام، أفبعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته تذهب لتبحث عن هدي فلان من الناس أو عن طريقة فلان؟ لقد استدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة، فكن من المتمسكين لسنته العاضين عليها بالنواجذ. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على الخير، لم يشرعوا لأنفسهم أذكارا خاصة بهم ولا تابعيهم، بل التزموا ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير قرن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
فأن فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته فأجاب:
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن أهل السنة يؤمنون بالله، ويؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن لله أسماء وصفات على ما تليق على ما يليق بجلاله، ولكنهم يفوضون حقيقة كلها إلى الله فيؤمنون بها ويمرونها كما جاءت، معتقدين حقيقتها كما يليق بالله، معرضين عن كيفيتها، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فالله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، بل إيمانا صادقا. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقال مالك بن أنس لما سئل عن الاستواء قال للسائل: الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
ومن الإيمان بالملائكة الكرام الذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة في جميعها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ونؤمن أن القرآن أفضلها وناسبها، وأن ما قبله قد تعرض للتحريف والتبديل، لأن الله لم يتكفل إلا بحفظ كتابه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك فالقرآن باق حجة على الناس إلى يوم القيامة. ومما جاء في حديث جبريل الإيمان برسل الله عز وجل وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونؤمن أنهم أفضل ممن سواهم من البشر، فمن زعم أن أحدا من الناس من صحابي أو ولي أو شيخ أفضل من الرسل فقد كفر. ونؤمن أن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم، وببعثته نسخت كل ديانة أو شريعة غير الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، فمن زعم أنه يوحى إليه فيدعي قائلا: حدثني قلبي عن ربي، أو يزعم أن لديه علما لدنيا، فقد افترى على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
وقد سألنا فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن منهج الصحيح تجاه حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال:
موقفنا من هذا موقف المعتدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وخاتم أنبياء الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله برسالة عامة شاملة لجميع الثقلين: قل يا أيها الناس إني رسول الله لجميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأصل الإيمان به ركن من أركان الإيمان وركن من أركان الإسلام، أن تؤمن بأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن الله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن رسالته عامة لجميع الثقلين، أنه لا يجوز لأي أحد بعد الحديث صلى الله عليه وسلم أن ينتسب إلى شريعة غير شريعته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومحبته صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، وكمال محبته من كمال إيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حالة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأي الحديث. وهناك الإسلام قسم جفوا رسول الله وأعرضوا عن سنته ولم يقبلوا عليها، وهؤلاء على خطر عظيم، فإن من أعرض عن سنته ولم يقدرها حق التقديم ولم يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا على خطر عظيم، يخشى على إيمانه من الزوال والعياذ بالله. وهنا فرقة غلت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فغلوا فيه ودعوه من دون الله واستغالوا به من دون الله، مع أنه ميت في جمد أموات، ولكن هذا من تلاعب الشيطان بهم وخداعهم. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من غلو فيه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إن المسلم يحب رسول الله محبة أكملها أن يحبه فوق محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، لكن محبة بأصول لا تكون غلوا فيه ولا تكون إفراطا في محبته، ولكنها محبة بأصول شرعية.
ونؤمن يا أخ الإسلام بالقدر خيره وشره من الله، فنؤمن أن الله علم ما يكون فكتبه في اللوح المحفوظ، ثم لما شاء خلقه خلقه وهو على كل شيء قدير. وعليه فاعلم أنك إن رغبت بجنة الله التي وعدها الله عباده المتقين وخفت من ناره، فلا بد من عمل الأسباب الموصية إلى ذلك طاعة لله في امتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلم اخ الاسلام ان من الايمان الايمان بما صح الدليل عليه من غير الله، كالعرش والكرسي والجنه والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها، دون تاويل شيء من ذلك. فنؤمن بجثة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. عندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عندها ينادي المؤمن مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، نسأل الله من فضله. وأما الكافر فيناديه مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من شرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية. واعلم يا أخ الإسلام أن من عقية أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء الصالحين، فقد يجري الله أمرا خارقا للعادة، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل أمر خارق من عادة كرامة، بل قد يكون استدراجا للعبد من تأثير الشيطان والمفسدين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. فمن ادعى أن الله أكرمه بعلم الغيب أو أكرمه بإباحة محرم فهو كذاب ودجال.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أخي الإسلام، هذا هو الله الواحد الأحد، خلقنا ورزقنا وامتن علينا، فما هو يا ترى حق الله علينا وواجبنا تجاهه سبحانه؟ للإجابة على هذا السؤال تعال معي أخي في الله، نتأمل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث متفق عليه. الآية الكريمة والحديث الشريف حمل لنا معنى عظيما من أجله خلق الإنسان، من أجله خلق الإنسان. إنها عبادة الله وحده لا شريك له، ولا ند ينازعه هذه العبودية، فلا تستقيم الحياة إلا بوجود معبود واحد، والجن والإنس وسائر المخلوقات له عبيد. وإذا قصر المخلوق بهذه العبادة، إذا صرف شيئا منها لغير مستحقها، فلن يتمتع ويتطعم بمناجاة من ناداه بقوله سبحانه: فادعوه مخلصين له الدين. لكن يظن بعض الناس أن العبادة هي الشعائر المعروفة كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وهذا مفهوم خاطئ انتشر بين المسلمين يجب التنبه له والتحذير منه. فالعبادة لها معنى أعم وأشمل، إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه الحقيقة تتمثل في استقرار معنى العبودية لله في النفس، أي استقرار الشعور على أن هناك ربا وعبدا، ربا يعبد وعبدا يعبد، وأن ليس وراء ذلك شيء، ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود، إلا رب واحد والكل له عبيد. وتتمثل العبادة بالتوجه إلى الله بكل عمل وقول وبكل كبيرة وصغيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل صغيرة وكبيرة لله، كل دقيقة وجليلة لله سبحانه وتعالى في حياتك أيها العبد. فالله وحده هو المستحق للعبادة الكاملة، وليس لأحد كائنا من كان أن يصرف ولو قدرا يسيرا من هذه العبادة لغير الله، فإن فعل فقد أتى المنكر الأكبر الذي لا يغفره الله إنه الشرك به، إنه الشرك به سبحانه وتعالى.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
وإذا تحققت العبودية لله وحده لا شريك له، فلا يعبد غيره ولا ينازعه أحد من المخلوقين هذه العبادة، عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض مدركا أنه خلق للقيام بوظيفة عظيمة. فهل سألت نفسك لماذا تعيش؟ هل سألت نفسك يوما من الأيام لماذا تعيش؟ لماذا خلقك الله؟ أيها الأخ الكريم، إنك تعيش لهدف أسمى وغاية عظمى ووظيفة فريدة، إنها تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، بدءا بنفسك ومن تعول، ثم تحملها أمانة عظيمة تشهرها وتنشرها في كل مكان. عندها تجد في نفسك الطمأنينة والرضا والسعادة والأنس برضا الله عز وجل عنك ورعايته لك. فهو هدف العبد في الدنيا، هدف العبد في الدنيا خلق من أجله ويعيش من أجله، ثم يجد في الآخرة تكريما ونعيما وفضلا عظيما.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
إذا علمت هذا أخ الإسلام، فلتدرك أن أعظم شيء يجهب لذة العبادة والخضوع لجبار السماوات والأرض هو ترك شيء من هذه العبادة لغير الله. فلا سجود إلا لمن سجد له ما في السماوات وما في الأرض، ولا خضوع إلا لمن خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه، ولا دعاء إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقبل الحديث عن الشرك وعظمه، أحب أن أحدثك أخ الإسلام عن رحمة الله. فالله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح كما في صحيح مسلم. وإذا كانت رحمة الله عز وجل بهذا القدر، فيجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه أبى أن تشمل هذه الرحمة من أشرك به شيئا. وكل من يقرأ:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وهو صحيح. إذا علمت هذا، فإنك ولا شك ستستعيذ بالله من الشرك وحال أهل الشرك، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ولكن هل أمن العباد من الوقوع في هذه المعصية أم لا؟ نعم، نتكلم عن الشرك، وكثير من الناس لا يجول في خاطره أنه ربما وقع بشيء من هذا. هل أمن العباد من الوقوع في هذه المعصية أم لا؟ أكثر الناس أخ الإسلام يظنون أنهم بمأمن من الشرك بعيدين عنه، غير أننا نرى إمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو الذي كان خصامه مع قومه في مسائل الشرك والمشركين، حتى أنه تعرض للإلقاء في النار، ومع ذلك جاهد وصابر في سبيل الله. وها هو يقول بعد معركة طويلة في التحذير من الشرك وأهله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يستعيذ إبراهيم عليه السلام من الشرك. وأما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وأفضلهم، فمع أنه ربى صحابته خير القرون على العقيدة الصحيحة، إلا أنه كان خائفا من أن يصدر من أحد منهم شرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: الرياء. أخرجه أحمد بإسناد جيد. فما بالنا نحن إذن؟ ما بالنا نحن أيها الأحبة؟ أفبعد دعاء إبراهيم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا نكون آمنين مكر الشيطان حتى يدخلنا في ظلمات الشرك بالله؟ وما لنا نذهب بعيدا وبين أيدينا ألوان من الشرك الحافلة اليوم؟ أعيدك أن تكون أخا الإسلام ممن تلبس بواحد منها، فتكون ممن عفى الله بالشرك. فلقد حدثنا القرآن عن مشركي مكة وأنهم كانوا يقولون عن أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعبدون الله ويقرون بربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. غير أنهم حين اتخذوا وسائط وشفعاء بينهم وبين الله يدعونهم كدعاء الله، ويستغيثون بهم كاستغاثتهم بالله، وينذرون ويذبحون لهم كما ينذرون ويذبحون لله، ويتوكلون عليهم كما يتوكلون على الله، بل ويخافونهم ويرجونهم كما يخافون ويرجون الله عز وجل، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يحبوهم كما يحبون الله. قال سبحانه:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
فحين فعلوا ذلك أو شيئا منه كانوا متلبسين بالشرك، حتى أرسل الله إليهم رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به ووحد الله ولم يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كان من عباد الله الموحدين. ومن استمر على ما ألفى عليه آباءه فلقد قال الله فيه:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
هذه حال مشرك العرب الأقدمين. أما حال المشركين اليوم فإنهم ليسوا بعيدين عنهم، فأنت تراهم يصرفون قدرا من عبادة الله لغير الله، فيقف أحدهم أمام القبر يدعو صاحبه من دون الله ويستغيث به من دون الله، إذ يقول: المدد المدد يا فلان. ويستعين به من دون الله فيقول إذا هم بحاجة: يا سيدي فلان أعني على قضاء حاجتي. أو يقول إذا أراد أن يقوم أو يجلس: يا فلان. وينذر إن رزق بمولود أن يذبح للولي أو يطوف له على قبره. ثم إذا رزقه الله بهذا المولود شكر غير الله، بل توجه إلى وليه يذبح له ويطوف على قبره. فبئس العمل عمله وبئس الحال حاله وبئس الحال حاله والعياذ بالله. ومن توجه إلى القبور ومن توجه إلى القبور وعمل عندها هذه الأعمال فلن يقف عند هذا الحد، فالشيطان لا يرضيه، لا يرضيه كما قيل أن يرى ابن آدم وسط النار، بل لا يرضى حتى يراه في قعرها والعياذ بالله منها. ولذلك يستدرج بابن آدم خطوة أخرى إلى مهاوي الضلالة، فيبدأ بتقويته من الولي ويوهمه أن الرزاق هو صاحب القبر، وأنه مستحق الحب والقربى، وأن مستحق الحب والقربى هو صاحب هذا القبر، فيأخذ الخوف منه كل مأخذ إن هو قصر بحق الولي، ويبلغ عنده التذلل والخضوع ذروته حين يرجو الولي. فلم يبق إذا من الفروق بين مشركي مكة ومن هذه حاله سوى أن المشركين يتوجهون إلى صنم مجسم لأحد الصالحين أو غيرهم، وهؤلاء يتوجهون إلى أضرحة الأولياء ومزاراتهم يدعونهم ويتمسحون بهم ويخافونهم ويرجونهم ويصرفون أنواعا من العبادة لهم. وما دمنا أخ الإسلام بصدد الحديث عن القبور، فهيا بنا نتبصر سنة المصطفى في شأنه مع القبور وأهل القبور. وكلنا يشاهد اليوم كثيرا من المسلمين قد ضلوا وتاهوا في مسائل القبور، وما ذاك إلا لغفلتهم وجهلهم وبعدهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، التي أسأل الله أن نكون ممن تمسك بالسنة في تعامله معها. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يدفن الميت ولا يرفع قبره، ولا يميز بين قبر وآخر حتى لو كان الميت من أفضل الناس، فقد دفن صلى الله عليه وسلم حمزة ومصعبا وغيرهم من أفاضل الصحابة مع باقي المسلمين دون ما تمييز أو تخصيص، بل لقد كان ينهى عن أن يحدث في القبور شيء خلاف ما شرع وسن، كيف لا، وهو القائل لعلي وفيه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كما في صحيح مسلم. ولما ذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأنها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت ما رأت فيها من الصور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك هم شرار الخلق عند الله، كما أخرجه البخاري في صحيحه. ويبلغ التحذير ذروته حينما كان صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه فلا ينسيه كرب الموت وألم الفراق أن يعظ أمته ويذكرها بأعظم ذنب عفي الله به، إذ يقول وهو على فراش الموت وهو يعتذر صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد وهو صحيح. وإذا علمت هذا أخي الإسلام فلتدرك أن أفعال الناس عند القبور وزيارتها على أقسام ثلاثة، تنبه لها بارك الله فيك. أولا: أفعال مشروعة كزيارة القبور لتذكر الآخرة والسلام على أهلها والدعاء والسلام على أهلها والدعاء لهم من غير أن تسد الرحال لهذه الزيارة. والمشروع للمرء إذا دخل المقبرة أن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يتجه إلى من يريد زيارته ويقف عند قبره ويسلم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة. ثانيا: من الأعمال عند القبور أعمال بدعية، بدعية تنافي كمال التوحيد، لكنها قد توصل الإنسان إلى الشرك الأكبر، كمن قصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبر، وكمن قصد القبر ليصلي عنده لله أو يقرأ القرآن قصدا عند هذا القبر ويريد به وجه الله، فهذا من البدع المنافية لكمال التوحيد. ومن البدع أيضا التبرك بالقبور وإهداء الثواب عندها، كمن يقرأ الفاتحة عند قبر فلان ليهدي ثوابها له، وكذلك البناء عليها، فلا يجوز أن يرتفع القبر عن غيره. ومعنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، والتي هي وصية للأمة كلها، إذ قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ويضاف إلى البناء على القبور، على القبور تجسيسها وإفراجها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ومن أعظم البدع الحافلة في زماننا هذا أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه أو يدفن في المسجد ميت لقصد تعظيمه وإجلاله. وقد اتفق أهل العلم على أن المسجد إذا بني على القبر فإنه يهدم، وإذا دفن الميت داخل المسجد فيجب أن ينبش ذلك القبر ويوضع خارج المسجد مع قبور المسلمين. فإياك أخ الإسلام أن تكون ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أحمد وإسناده جيد. وبعد هذين القسمين من أحوال الناس مع قبورهم يأتينا القسم الثالث، وهو الطامة العظمى والبلية الكبرى التي وقع عدد ممن يدعون أنهم من أهل الإسلام فيه، ألا وهو الشرك الذي ينافي التوحيد بأكمله، وهو أن يصرف العبد شيئا ولو يسيرا من أنواع العبادة لغير الله، كدعائه صاحب الضريح: يا فلان امنح لي ولدا، ثم يقرب قربانا لصاحب القبر ويذكر له حاجته من زوجة أو وظيفة أو ذرية أو غير ذلك، بل ربما وصل الأمر لبعضهم أن يرفع كفيه ليس لجبار السماوات والأرض ولكن لهذا الضعيف المقبور الذي لا يملك من أمره شيئا، فكيف يملك للناس ما فيقف عددا من الجهال والجهماء يرفعون أكفهم المدد المدد يا فلان. اسمع أيها الحبيب، اسمع لقول الله:
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
ومن البدع المحرمة في هذا المقام ما يفعله بعض الناس، حيث يأتي بمال ومجوهرات يرميها داخل الضريح، ولقد رأينا ذلك بأعيننا، ويقول أن صاحب الضريح سوف يدخرها له ويجزيه على صنيعه هذا. ولم يقف الحال عند هذا الحد، بل أوثره الشيطان إلى أن يطوف قربة لصاحب القبر وينذر قربة لصاحب القبر ويذبح قربة لصاحب القبر، حتى على صاحب القبر إلهه ومعبوده. نعوذ بالله من حال الشرك والمشركين، أولئك هم من قال الله فيهم:
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فيا أخ الإسلام ويا التوحيد، هذه نصيحة محب الشرك، فالله الله أن ترد هذه النصيحة. يا أخ الإسلام، هذه القبور كانت ولا تزال موجودة، فمن أصحابها الصالحون، ومنهم الزنادقة المارقون، ومنهم الوهميون الذي لا حقيقة تثبت دفنه في ذلك المكان، ومن هؤلاء وهؤلاء، وأولئك أريحة عظمها الناس بنيات مخيفة. بعضهم يريد ابتزاز أموال الناس، وآخرون أساءوا من حيث أرادوا الإحسان. والنجاة كل النجاة أخي في الله في اتباع خير البريد محمد صلى الله عليه وسلم، فما طاف ولا أمر بالطواف إلا بيت العتيق حول الكعبة المشرفة، ولو كانت الطواف على خيرها خير لأرشدنا إليه، والله عز وجل يصفه لنا بقوله: حريص عليكم. أفبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته نتبع غيرهم ونبحث عن منهج غير منهجهم؟ إذن فقد استبدلنا الذي هو أدنى للذي هو خير. فالحذر الحذر أن تسول لك نفسك الطواف حول شيء غير الكعبة المشرفة، قبرا كان أو غير قبر، وأيا كان ذلك المقبور وليا أو صحابيا، بل حتى قبره صلى الله عليه وسلم، فحسبك الطواف ببيت الله. حسبك الطواف ببيت الله، فإنك تقتدي بخير الخلق وأفضل الناس وأعلمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك أخي أن تشد رحالك وتعزم السفر لغير ثلاثة مساجد، ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث إذ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. والحديث متفق عليه. فهذا الذي أنت على دينه وتتبع سنته وتحبه ينهاك ويحذرك أن تشد الرحال لغير ما ذكر من المساجد، وها أنت تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: فاحذر أن تسول لك نفسك حزم أمتعتك والذهاب إلى الولي فلان أو ضريح السيد فلان والسيدة فلانة. وأمر آخر هو من أعجب العجب، تراه على من أضله الشيطان حين يذهب إلى هؤلاء المقبورين يأخذ معه قربانا أو مالا يلقيه في صناديق تتأول مباشرة إلى لصوص الأضرحة. ومن يسميهم الناس السدنة، وما هم إلا فريق ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، يبتزون الناس ويوزعون عليهم المغفرة والرحمات من صاحب القبر، وكأنهم وصاحبهم بيدهم الجنة والنار. نعوذ بالله من حال أهل النار. فتوكل على الحي الذي لا يموت، واعزم أمرك مستعينا بمن يستحي منك إذا مددت له يدك، تسأله أن يردها فطرا، وتوجه إلى الذي أمرك أن تتوجه إليه مباشرة من غير وسائط ولا شافعين، وهو القائل:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
فإذا ضاقت عليك السبل فكن ممن يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه كاشف الغم فارج الهم مغيث اللهفات، القائل سبحانه يصف نفسه:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
الإسلام. ولعلك الآن تقول: كل ما ذلك الرجل الذي يرفع كفيه إلى الله متوسلا متقربا، ولكن ما هي الطريقة المثلى التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون الدعاء والتوسل متقبلا عند قريب الله؟ اعلم يا أخي في الله أن التوسل أنواع ثلاثة. الأول توسل مشروع، وهو التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تغفر لي خطيئتي وتصلح لي ديني ودنياي. ومن التوسل المشروع دعاء الله بالعمل الصالح، أو كما حدث للثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسأل الله أحدهم ببره بوالديه، والثاني بإحصانه لفرجه، والثالث بأمانته وعدله في عطيته. عندئذ كان الدعاء محلا للاستجابة، فتقبل الله منهم وانفرجت عنهم الصخرة تقربهم إلى الله بأعمالهم الصالحة.
أسألنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عن حكم التوسل بالصالحين من الأحياء فأجاب:
التوسل من الصالحين بالأحياء الذي وردت فيه الأدلة والتوسل بدعائه، بأن يطلب من العبد الصالح أن يدعو الله سبحانه وتعالى للإنسان أو للمسلمين. والدليل على ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه لما أجدبوا، فقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يا عباس ادعو الله. فقام العباس ودعا الله للمسلمين بالسقيا. فهذا دليل واضح في كيفية التوسل بالصالحين وبيان معناه، وأنه ليس المراد التوسل بذواتهم أو التوسل بجاههم أو الإقسام على الله بهم أو بحقهم كما يفعله المبتدع، وإنما المعنى التوسل بدعائهم لله سبحانه وتعالى بأن يدعو الله والناس يؤمنون. فإنه أحرى أن يستجاب للعبد الصالح. نعم.
القسم الثاني من أقسام التوسل توسل بدعي، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم، كأن يقول العبد: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيه أو حرمته أو نحو ذلك من الألفاظ المحرمة. وهذا النوع من الدعاء لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان حقا لأرشدنا إليه. القسم الثالث من أقسام التوسل توسل شركي، يخرج صاحبه من الملة ويكون مرتكبه كافرا والعياذ بالله، وهو صرف العبادة لغير الله واتخاذ الأموات وسائط في العبادة إلى الله. وهذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه مشرك مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم لا يتوصلون إلى عبادة الله إلا باتخاذ وسائط من موتاهم يتقربون بها إلى الله زلفى. أما في هذا الزمان فإن الذين أضلهم الله يتوسلون إلى الله باتخاذ أهل القبور وسائط بينهم وبين الله، وإذا فلا فرق بينهم وبين مشرك مكة. فيا أخ الإسلام، ها هو ذا صاحب القبر قد فاضت روحه إلى بارئها وقدم إلى ما قدم، فهو في قبره مرهون بعمله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بالله عليك؟ اسأل نفسك، ناجي عقلك، كيف بالله عليك يملك لغيره النفع والضر؟ ألا فكرت أخ الإسلام في ذلك ونظرت في حالك أي جادة أنت سالك؟ وها هو ذا من أنت على دينه نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تصلي وتسلم عليه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكيف تأتي وتطلب من ميت أيا كان حاجة لنفسك هو لا يملكها لنفسه؟ وتدبرها هذه الآية، تدبر هذه الآية، اقرأ القرآن فإن فيها شفاء للعليل، حيث يقول الحق سبحانه يخاطب من يدعو الموتى أو يطلبهم:
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
فلربما قال بعض الناس: إني أذهب إلى القبر أو أتمسح بالولي أقصد البركة منه. فإنا نقول: وبالله التوفيق، البركة نعمة من نعم الله، خصها الله عز وجل في بعض مخلوقاته، لكن سعادة البشر يقف الناس منها بين طرفين نقيض، جاف عنها ويرى أنه لا بركة في أي شيء، وآخر اعتقد أن البركة تحل في كثير من الأشياء ويتمسح بما حوله ولو لم يكن له من الله في ذلك برهان. ومن نعم الله أنه هو أوضح لنا على لسان نبيه وفعله الأشياء التي حلت فيها البركة، فلا تثبت بركة شيء إلا ما صح به الدليل، لا تثبت بركة شيء إلا ما صح به الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما ترجى البركة فيه ليلة القدر والمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فالبركة فيها بزيادة الأجر في الصلاة بها وليس بالتمسك بشيطانها وأبوابها وأحجارها كما يفعل بعض الناس. عدا الركنين في الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. ومما ترجى بركته أيضا ماء زمزم، وكل عمل صالح مشروع فهو عمل مبارك. أما الأشخاص فلا بركة معلومة بذواتهم إلا لأنبياء الله في حياتهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيجوز التبرك به في حياته وبآثاره الحسية كشعره وعرقه ولباسه، غير أنه لم يبقى منها شيء في زماننا هذا. أما باقي الخلق فلا يجوز التبرك، لا يجوز التبرك بهم حتى ولو كانوا صالحين، وهذا بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإياك أخ الإسلام أن تخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتقص أحدا بشيء لم يرد إلا لرسول الله، فاحذر أن تمد يديك أو يدك لأحد تتمسح به وترجو بركته، فهذا لم يقع لأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، فكيف لمن هم دونهم منزلة وقدرا. مما يناسب ذكره هنا أنه لا يجوز التمسك بحجر أو تراب أو غير ذلك أو تقبيله إلا ما خصه أثر من المصطفى، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أحجارا يتعبد إلى الله بها سوى حجرين هما الحجر الأسود، فإن أمكن تقبيله قبل، وإن أمكن لمسه لمس، وإن تعذر ذلك أشير إليه. والركن اليماني، وقد جاءت السنة بأنه يمسح باليمين، وأما غيرها من الركنين فلا يجوز مسحها، لا يجوز مسحها. وما يفعله بعض الناس من التمسح بأعمدة المساجد وأبوابها أو جدرها، فكل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي للمسلم الاستعاذة عنها، فهي بذاتها لا تنفع ولا تضر. وانظر إلى قول الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه حينما وقف أمام الحجر الأسود وقبله وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومنه لنعلم أن المسلم الحق لا يقبل الحجر الأسود أو يمسح الركن اليماني إلا بقصد التعبد لله من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشدنا إليه. وتحل البركة أخي في الله في بعض الأزمنة التي خصها الله بزيادة فضل، فيحسن على المرء الزيادة فيها من الأعمال المشروعة. ومن هذه الأزمنة شهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة والعاشر من المحرم، وكذلك الثلث الأخير من الليل وأيام الجمعة وغيرها من الأزمنة التي ورد فيها دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد فيه دليل صحيح صريح فلا ينبغي العمل به، خاصة إذا كان مما يدخل في البدع والمحدثات، فمن ذلك وهو ما يفعله جهلة الناس في مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت عن رسول الله الذي يدينون بدينه ويحبونه، وما يفعلون فيما يسمونه بعيد المولد أو ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان، فيحيون هذه الليالي دون غيرها، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم لهم الدين حين شرع لهم عيدين فزادوا منها ما استهواهم الشيطان عليها. والله يقول:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
ولكن هل أحيا أهل البدع، هل أحيا أهل البدع هذه الليالي بعبادات يزعمون أنها مشروعة ثم وقفوا عند هذا الحد؟ كلا والله، بل تجاوزوه إلى ما هو أعظم وأطم، حيث أحيوا هذه الليالي بالغناء واللهو والطرب، بل وأحيانا بالرقص المختلط، نعوذ بالله من أحوال هؤلاء والذين يدعون حب النبي وهم يخالفون أمره ويستنون بغير هديه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. فلا أعياد في الإسلام سوى عيد الإضحى وعيد الفطر. فاحذر أخي في الله، احذر أن تحضر من هذه الأعياد شيئا، فإن فعلت فقد أتيت بدعة وأنت عليها، واعلم أن ما سنه الله لنا فيه الغية والكفاية، ومما سن الناس وتلكوه العمرة في شهر رجب، وهذا مما لم يرد فيه فضل ولا مزية، فتخصيص رجب بعمرة إحداث في الدين، والعمرة في أصلها قربة عظيمة، إقامتها في رمضان خير من غيره، وأما رجب فلا دليل بأفضلية العمرة فيه يصح. أخ الإسلام، أخ الإسلام، الإنسان ضعيف كما وصفه ربه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. فربما عرض عليه عارض فاحتاج إلى الرقية والعلاج من غيره، وهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه رقى أصحابه ورقاه جبريل، وعليه الرقية أمر شرعي لا مطعن فيه، غير أنه يجب علينا معرفة عدد من الأمور حول الرقى. الأول: لا يجوز أن تكون الرقية إلا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الدعاء الحسن الذي ليس فيه اعتداء ولا تشوبه ألفاظ فتية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه أحد الصحابة وجعا وجده في بطنه، قال صلى الله عليه وسلم له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاجر 7 مرات، كما في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذتين. هذه أمثلة للرقى المشروعة. وأما الرقى المحرمة فهي ما كان فيه ألفاظ وطلاسم غير مفهومة، أو كان فيها ألفاظ شركية، كمن استعان بالمخلوقات على شفاء المرقي والله وحده هو الشافي، أو سأل الله بجاه فلان أو فلان من أن يشفي مريضه، فهذه رقى لا تجوز ولا تنفع المرقي بل تضره والله. ثانيا: ألا يعتقد المرقي أن الشفاء بيد الراقي، بل هو بيد الله عز وجل، والراقي سبب من أسباب الشفاء. ثالثا: عليك يا أخ الإسلام إذا احتجت إلى أحد يرقيك أن تتوجه إلى الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة، واعلم أن الأفضل لك أن ترقي نفسك، أن الأفضل لك أن ترقي نفسك كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا: إياك أخ الإسلام أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهان تطلب منهم الشفاء وقضاء الحوائج، فلا بد أن تعلم أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر بالله، وما أنزل على رسول الله فهو كافر بالله وعمله كفر، والذهاب إليه كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات وذكر منها السحر. متفق عليه. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومثله الكاهن والعراف والمنجم ممن يدعي علم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. قل هذه قاعدة: من ادعى علم الغيب أمرا مستقبلا فقد كفر. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن أتى أحدا من هؤلاء يريد سؤاله عن أمر سيحدث له في المستقبل كمن يسأله عن مولود هل هو ذكر أم أنثى وعن سفره هل هو مفيد أم ضار فإليك حكم الله فيه بنفس كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد والحديث رواه أبو داود بن ماجة وهو صحيح وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء مجرد السؤال ولو لم يصدق من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما في صحيح مسلم فإن حدثتك نفسك الذهاب إلى عراف أو كاهن فدونك هذين الحديثين فيهما موعظة وذكرى لمن كان له قرض أو ألقى السمع وهو شهيد.
قد سألنا فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن الطريق الصحيح لعلاج من أصيب بمرض أو سحر أو عين أو نحو ذلك فقال
علاج من أصيب بمرض عين أو سحر ذلك أولا نعلم أن الله جل وعلا ضمن كتابه العزيز الشفاء أمراض القلوب وشفاء أمراض الأبدان قال الله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالقرآن شفاء لأمراض القلوب كما هو شفاء لأسقام الأبدان وما أعظم من ذلك سيد القوم الذي نزل به الصحابة فاستضافوه فلم يضيفوهم فلدد سيدهم فجاء أتوا هؤلاء يريد من يقي ذلك المريض فرقاه أبو سعيد وسفل عليه حتى شفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أدراك أنها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم كتاب الله والمأثور من سنة رسول الله فيهما الكفاية فأولا فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن وآية الكرسي أعظم آية من القرآن وآخر البقرة وأول آل عمران وآخر التوبة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم والإخلاص والمعوذتين وكل القرآن فيه أوراد وفيه خير من أكب على تلاوته واستشفى به من الأمراض فإن الله يشفيه لأن الله يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والحذر من الاتيان إلى المشعوذين والسحرة والكذابين الذين يفسدون الناس ويفزون أموالهم ويلبسون عليه نسأل الله للجميع العفو والعافية
ومما يلحق بالرقى التمائم والتمائم ربما وضع صاحبها بها شيئا من القرآن يعلقه على صدره أو صدر أبنائه وهذا وإن كان مما رخص فيه بعض أهل العلم إلا أن الأكثرين على كراهته أما إن وضع شيئا غير شرعي كألفاظ وسمسمات ليس لها مدلول فهذا مما لا يجوز ومثله ما يصنعه بعض الجهال من وضع خرزات تعلق على مرآة السيارة أو نعل في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها أو فرقة وكذلك لبس الحلقة والخاتم والخيوط أو غير ذلك يزعمون أن ذلك من إنما يدفع العين وهذا من الجهل بالتوحيد ومن ضعف التوكل على الله عز وجل وما علموا قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه كما عند أحمد ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله لكي ندرأ العين ونحفظ أنفسنا به سائر أيامنا وليالينا ألم يرشدنا في الدعاء من العين بقوله أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أفبعد الاستعاذة بالله يستعيذ المرء بحذاء أو خرقة أو خرزة إنه حري إن فعل ذلك أن يوكل إلى ما وضع كي تنفعه وتدفع عنه وما هي بنافعته ولا دافعة عنه شيئا والله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه فقال الرجل من الواهنة أي علقتها درءا للواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا كما في مسند أحمد وسبيهم بمثل هذه الخزعبلات التولة وهو ما يوضع لتحديد الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها وكذلك الرقى غير الشرعية من تمتمات وألفاظ غير مفهومة لا هي من القرآن ولا السنة الصحيحة، توضع داخل ماء أو غيره ثم تشرب يستشفى بها. ألم يعلم من فعل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك، شرك كما عند أبي داود بن ماجة وهو صحيح، ومن بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عن غيره فقد ضل الطريق وأضاع السبيل، وهو إلى مهاوي الردى والضلالة أقرب. أخ الإسلام، وإذا كنا نذكرك بين الفينة والأخرى بوجود العمل بالحديث الصحيح فإننا إنما نوقفك على المنبع الصافي والماء العذب الزلال، نستقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله وأحكام الله التي أمرك أن تتعبده بها، فيجب عليك التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله. قال تعالى
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها فلا شريك له سبحانه في حكمه وأمره، وإذا كان الأمر كذلك فتشريع ما لم يأذن به الله أو التحاكم إلى غير شرع الله أو اتباع غير سنة رسول الله أو تبديل شيء منها بدعوى تغير الزمان ومجارات الناس أو غيرها من الدعاوى كفر بالله، ومن زعم أن أحدا يسعه الخوع عن شريعة الله فقد كفر بالله، ومن التزم شرعا غير شرع الله أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخ الإسلام، إن تشريعات الله جاءت للناس كافة، لا فرق بين خاصتهم وعامتهم ولا بين عالمهم وجاهلهم، وكذلك جاءت شريعة شاملة لكل مناحي الحياة في العبادات والمعاملات في الكبير والصغير من شؤون حياتك، فلا يجوز فصل الدين عن الاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك. ثم اعلم أخ الإسلام أن المسلم الحق هو الذي يعبد الله عبادة متصلة تتفق مع بشريته وفطرته، وإذا فقد الاتزان بالعبادة على صراط الله اجتالت العبد الشياطين وذهبت به يمنة ويسرة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأصول العبادة في أخ الإسلام هي حب الله وخوفه ورجاؤه، فيجب علينا أن نعبد الله محبين له خائفين عذابه رجين ثوابه وجنته، ولا نكون كأقوام زائغين عبدوا الله بجانب وأهملوا الجوانب الأخرى. وإليك أخيرا قوم وصفهم الله في كتابه كانوا من خير عباده إليه، قال سبحانه
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
أخ الإسلام، هذا هو شرع الله وهذا هو دينه الذي أراد أن نتقرب إليه به سبحانه، فأحب شيء إلى الله تعالى أن نعبده كما أمر وشرع. فإن كنت ممن يقول سمعنا وأطعنا وهذا ظننا بك إن شاء الله فإليك البشائر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أبشر بحياة طيبة في الدنيا.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أبشر بوقوف الله معك في الشدائد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا ما قرب أجلك فأبشر بموعود الله حين تفيض روحك كما تفيض القطرة من في السقاء. أبشر بملائكة الرحمة تتنزل عليك حين الوفاة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
أبشر بموعود الله حين تودع في قبرك بأن يسجدك الله ويثبتك فترى مقعدك من الجنة. أبشر
يا من استقام على دين الله بأمن من الله يوم ينفق في الصور فيفزع العباد كل العباد إلا المؤمنون وهم من فزع يومئذ آمنون. أبشر بموعود الله يسلم في الحساب والسؤال فستر للمساوئ والخطيئات. وأبشر يوم تقف على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم تستقي من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. أبشر بشرك الله بكل خير يوم ينادى في الناس إن كتب عليك الله الرضا فلا يسقط عليك أبدا. عندها تدخل الجنة وتنعم برؤيته سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله الله أخى الإسلام بالاستقامة على دين الله والسير على ما سار عليه الأنبياء والصالحون وإلى أن نلقاك فسلام الله عليك ورحمته وبركاته.